بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأتدارس معكم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء ما يتعلق بالمدخل إلى علوم القرآن. ومن الأمور التي نقف عليها في هذا اللقاء بإذن الله تعالى ما يتعلق بأسماء القرآن وما يتعلق بأوصاف القرآن. فللقرآن أسماء، من أسمائه القرآن كما هو معلوم. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. وسمي القرآن قرآنا لأنه يقرأ. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومن أسماء القرآن أيضا الكتاب. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وسمي القرآن كتابا لأنه مجموع في سطوره وحروفه وكلماته من الجمع والضم، ومنه يقال للكتيبة كتيبة لاجتماع الجنود. فالقرآن من أسمائه الكتاب. ومن أسماء القرآن الفرقان، كما قال عز شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسمي القرآن فرقانا لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. ويسمى أيضا الفرقان، قيل لأنه نزل مفرقا. والقرآن فرقان، فرقان بين الحق والباطل، كما في الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكون القرآن فرقانا هذا فيه رد على المميعة وعلى أهل الباطل الذين ينكرون على أهل الحق ردودهم على أهل الباطل: فرقتم الناس، ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه. عجبا، لا ينظر إلى مخالفة هؤلاء للحق، ولا ينظر إلى ما عند هؤلاء من باطل، ولكن ينظر إلى أهل الحق فيذمهم. ولا شك أن هذا من الأمور التي سببها عدم فهم المنهج السلفي، أو يكون سببها تقديم الهوى على الحق. أيضا من أسماء القرآن الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك من أسمائه التنزيل. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. فالقرآن ذكر والقرآن تنزيل، وهذه بعض أسمائه ومن أوصافه، وهي في القرآن الأسماء والأوصاف. من أوصاف القرآن كونه نورا وهدى وشفاء ورحمة وموعظة ومباركا ومبينا وبشرى وعزيز ومجيد وبشير ونذير. أما كونه نور فقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور يضيء لأصحابه العاملين به، الحافظين لحروفه وحدوده، يضيء لهم في الدنيا والآخرة. والقرآن هدى يهدي القلوب للإيمان، ويهدي العقول للحق، ويهدي الفطر للاستقامة، وشفاء، شفاء لما في الصدور، شفاء للأهواء. ولكن هذا إذا قرأه القارئ على فهم السلف وفي ضوء السنة النبوية، وإلا فالخوارج يقرؤون القرآن، فالخوارج يقرؤون القرآن ولكنه لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز حلوقهم، فالقرآن لا أثر له في قلوبهم، لم يتدبروه فضلا عن أن يعملوا به. وأما القرآن الذي هو شفاء لأصحابه فلمن طلب منه الهدى، ولمن التمس منه طريق الرشاد، ولمن جعله أمامه يقوده إلى الجنة. والشفاء ورحمة أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين، وموعظة فيه ذكرى. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له استمع إلى ما يقول الحارث المحاسبي من مواعظ ومن خواطر ومن أفكار حول أمور الدين والآخرة ونحو ذلك، فلما سمعه حذر منه، لأنه لا ينطلق من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، وإنما ينطلق من قلبه وعقله اللذين لا يستقيمان على القرآن والسنة، فيتجاوز القرآن والسنة إلى غيرهما، فلا يهتدي ولا يشتفي ولا تحصل له الموعظة. وقال أبو زرعة فيما أظن أو الإمام أحمد: من لم يكن له في القرآن موعظة فلا موعظة له. قال: يعني في من يطلب الهدى والموعظة والشفاء من غير القرآن، من القصص ومن الحكايات ومن التجارب ومن عقول الناس. قال: لا موعظة له. قال البربهاري: هذا الدين أنزله الله عز وجل، وليس هذا الدين بعقول الرجال ولا آرائهم. ولذلك مر معنا فيما سبق التنبيه على هذه القضية. ما هي القضية الخطيرة في نظري؟ أن بعض الناس لما يأتي ويتعامل مع الشباب والدعوة وكذا ينزلها على رأيه وعلى عقله وعلى هواه، ظنا منه أنه قدوة وأنه له الحق أن يفهم الدين على مراده، بل ويحمل هذه الأفكار والوساوس على أنها المنهج السلفي، يحملها على أنها المنهج السلفي، بل ويعيب السلفيين الذين يتمسكون بالمنهج السلفي، وأنهم يعني لا يراعون المصالح، وأنهم يعني أفسدوا، بينما السلفي يمضي على السنة وعلى منهج السلف الصالح. فالذي يفسد هو الذي يدخل عقله وفكره ورأيه ويقدمه على الدليل وعلى المنهج. وكم ابتلينا بأمثال هؤلاء ممن تصدروا في الدعوة السلفية، فأخذوا يحملون الناس على ما يرونهم، ويذمون السلفيين من طلاب علم أو دعاة، يذمونهم على تمسكهم بالمنهج السلفي. فلذلك هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا إلى أقوالهم، الحجة في الدليل لا في فلان أو فلان، فكل رأي أو قول يخالف الدليل فهو ذليل، وكل معاند للحق فهو ذليل، وكل معاند للحق فهو ذليل بلا شك، بمعاندته وبإصراره على رأيه وتقديمه لرأيه على الدليل فهو ذليل. فلا تضيع دينك أيها السلفي باتباع ذاك الذليل، رأيا كان أو شخصا معاندا للحق، وهذا هو موطن الكلام، بخلاف ما قد يفهمه بعض من لا يفهم بأن المراد بذلك العموم. لا، إنما المراد أن من خالف الحق معاندا مصرا مستكبرا أو مقدما لهواه على الحق فلا شك أنه ذليل. وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، كما في الحديث، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن مبارك، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فلا شك أن القرآن مبارك، فيه من الخير والبركة وفيه من الهداية الشيء الكثير، الشيء الكثير. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من أراد الخير والبركة والنفع والهداية فعليه أن يقرأ القرآن وأن يكثر من قراءته بتدبر وتفهم وتعقل، فإنه يهتدي بهداه في ضوء السنة وآثار سلف الأمة. ومبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي واضح بين، يوضح الحق فيتبع ويرد الباطل فيجتنب. وبشرى، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، فيه البشارة للمؤمنين بالفوز بالجنة ورضى الله عز وجل، وأعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة الناظرين إلى الله عز وجل. قال: وبشرى، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لذلك المؤمن يصبر ويحتسب ويعلم أن العاقبة للمتقين، ولا يضعف ولا يستسلم ولا يجبن ولا يرتد. كم سمعنا أن بعض الناس يعني ارتد عن دينه. يا أخي، جاءك الحق المبين من الله عز وجل، وأما هؤلاء الناس الذين يتخبطون بأهوائهم أو الذين هم مندسون في صف السلفي، لا تلتفت إليهم، ليسوا هم الدين. الحق لا يعلق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فيثبت المؤمن ويعلم أنه على الحق، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالذي نسأل الله السلامة والعافية يترك الدين بالكلية وينسلخ منه ويلحد، لا شك أن هذا لم يتدبر القرآن في مواعظه وفي حكمه وآياته ومن تلك بشاراته. الإنسان لما يبشر بشيء يحصل له نوع فرح وسرور ونوع صبر على الأذى، لأنه يعلم أن هذا عرض زائل وأن الآخرة هي دار الحيوان، والحيوان أي دار الحياة الكاملة، لا منغص فيها ولا كدر ولا مرض فيها ولا نصب ولا وصب، بل فرح وسرور وعافية ورضا من رب غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهلها. وأيضا عزيز، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، أي أنه منيع عز جنابه، لا يستطيع أحد أن يحرفه أو أن يبدله إلا فضحه الله عز وجل وهتك ستره، لا في حروفه ولا في معانيه. فهو عزيز الجناب ومجيد، بل هو قرآن مجيد، ومجيد فعيل من المجد، فهو ممجد معظم، وبشير ونذير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يبشر أهل الإيمان وينذر أهل الكفر والعصيان، ينذرهم ليقطع عذرهم يوم القيامة، أن يقولوا: ما بلغنا، ما علمنا، ما ندري. وقد بلغهم وقد أتاهم وفهموا معانيه، ولكن أعرضوا. ومعلوم أن من مات موحدا فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له ابتداء وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة ولا يخلد في النار. وأما أهل الكفر والإلحاد والشرك فإنهم خالدون مخلدون في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه بعض أوصاف القرآن وأسمائه، ولا شك أن معرفة هذه الأوصاف وهذه الأسماء تعلق قلوبنا بالقرآن وتشوق أفئدتنا لقراءته وتدبره، وأن نعرف أننا إذا قرأنا القرآن فإننا نقرأ كتابا هذا وصفه، كيف لا وهو كلام رب العالمين، كيف لا والله عز وجل أنزله هداية لنا، كيف لا وهو كتاب أحكمت آياته وفصلت، كيف لا وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. أما الفرق بين القرآن والحديث القدسي فقبل أن نأخذ الفرق، القرآن معلوم ما بين دفتي المصحف، أما الحديث القدسي فمثل قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث القدسي، وهو الكلام الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لله تعالى. طيب، ما الفرق بينهما؟ قالوا بينهما فروق. القرآن وقع التحدي به أن يأتوا بمثله أو بعض آياته أو سوره، أما الحديث القدسي فلم يقع التحدي به. والعرب كما تعلمون حاولوا وتجرأوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا. وكما سبق معنا أن القرآن عظيم في آياته وفي سوره وفي تراكيبه وجمله وفي كلماته، ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن الترجمة الحرفية للقرآن محرمة، ومعنى الترجمة الحرفية أن يترجم القرآن بلغة أخرى، يعني بأن يزعم أن هذه الترجمة الأخرى هي مثل القرآن تماما. لماذا محرمة؟ لأن كل اللغات عجزت أن تأتي بمثل القرآن تركيبا أو إفرادا أو جملا أو معاني، فضلا عن اللغة العربية نفسها، ما استطاع العرب من اللغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كذلك الفرق الثاني بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن منقول بالتواتر جميعه، كما تعلمون من شروط نقل القرآن أن يكون متواترا، بمعنى نقل الكافة عن الكافة، نقل كثير عن نقل كثير، ومن شروطه موافقة الرسم العثماني، ومن شروطه أن يوافق وجها عربيا كما سيأتي إن شاء الله في محله. لكن الأحاديث القدسية في منها المتواتر وفي منها الآحاد، يعني ما رواه الواحد والاثنين والثلاثة إلى التسعة. وأيضا الأحاديث القدسية بعضها ثابتة وبعضها ضعيف لا تثبت، لأنها نقل آحاد ورواها بعض الضعفاء، ففيها الصحيح والحسن والضعيف. وأيضا من الفروق أن القرآن متعبد بتلاوته، ومعنى التعبد بتلاوة القرآن أن يقرأ به في الصلاة، فالمعنى متعبد به، متعبد بتلاوته في الصلاة. وأما الأحاديث القدسية فلا تقرأ في الصلاة، لأن الذي يقرأ في الصلاة القرآن. وهنا أنبه على فرق أنبه على فرق يذكره بعض الناس للتفريق بين القرآن والحديث القدسي، فيقول: القرآن لفظا ومعنى من الله، وأما الحديث القدسي فمعناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يقول الله تعالى، فيصرح بأن هذا القول قول الله عز وجل. فهذا دليل على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله. دليل آخر: ما يجيء في الحديث القدسي من قوله: يا عبادي إني حرمت، تاء المتكلم، الظلم على نفسي، يا المتكلم، وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا، يا عبادي. فهذا الكلام يوضح لنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله عز وجل. الدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بين كلامه وبين كلام الله. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله: فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا، هذا ضمير المتكلم، وأنا. إذن هذه ثلاثة أدلة على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. نبه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى إلى أن القول بأن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله أن هذا تأويل كتأويل الأشاعرة، أو موافق لقول الأشاعرة. قد يقول بهذا القول بعض العلماء السلفيين خطأ دون انتباه لهذا الأمر، فيعذرون لعدم انتباههم ولجهلهم أن هذا موافق لقول الأشاعرة. وبعض أهل العلم له رأي في هذه المسألة، لكن الذي يهمني الآن أن نعرف أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله كظاهر الخبر. طيب، ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث النبوي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولكن الحديث القدسي الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله عز وجل، فظهر بذلك الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. وسمي قدسيا من القداسة، وهي النزاهة والطهارة، وسمي الحديث النبوي نسبة إلى النبوة، وهذا واضح في الفرق بينهما. إذن أخذنا اليوم ما يتعلق بأسماء القرآن وأوصافه، وما يتعلق بالفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. ولعلي أكتفي بهذا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.